بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا في سورة النجم من قول الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم وصف الله تعالى المحسنين في هذه السورة فقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فتأمل هنا كيف وصف الله تعالى المحسنين بأنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني قد يقعون في الذنوب الصغائر، وهذا لا يخرجهم عن دائرة الإحسان. ولعله من المناسبات في وصف المحسنين بهذا الوصف في هذه السورة أنك تلاحظ ترابطا لطيفا بين سور القرآن الكريم. في سورة الذاريات قال الله تعالى عن أهل الجنة: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، يعني في الدنيا. بماذا وصفهم؟ قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، طول القيام بالليل وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. انظر يعني إلى كمال الوصف. ثم أيضا تأتي في سورة الطور يقول الله تعالى عن أهل الجنة: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، يعني هم في موطن الغفلة بين أهليهم ومع ذلك يشفقون من عذاب الله. فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فتأمل في سورة النجم، يعني مع الصفات الماضية قد يتوهم متوهم أن المحسن يقوم الليل ومشفق وخائف ولا يقع في شيء من الذنوب والمعاصي. فجاء في هذه السورة يبين أيضا ما عند الإنسان من ضعف، ويبين سعة رحمة الله تعالى. فقال في وصف المحسنين: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فهذا ما يخرجهم عن دائرة الإحسان. فالإنسان ليس بمعصوم، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فلعل هذا من المناسبات. وأيضا هنا الله تعالى ذكر ضعف الإنسان وأنه يتبع الظن ويتبع ما تهواه نفسه ويتمنى على الله الأماني، ولهذا يقع في الشرك. فوالله أعلم، لعله هنا من المناسبات أيضا أن يذكر هنا حال المحسنين في ضعفهم، وأنهم أحيانا قد يقعون في صغائر الذنوب. فيقول الله تعالى: الذين يجتنبون، وانظر إلى كلمة يجتنبون، يعني كأنهم هم في جانب والكبائر في جانب آخر، يعني يبتعدون غاية البعد عن كبائر الذنوب. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، الفواحش من الكبائر لكنها أشد. كبائر الإثم أي ذنب جاء فيه وعيد خاص أو حد فهذا من الكبائر. يعني مثلا الله تعالى قال عن الغيبة: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، وهكذا الكبائر كثيرة. لكن الفواحش ما تستفحشه النفوس وتستقبحه الفطر مثل الشرك بالله. طبعا هذا رأس الكبائر والفواحش، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والزنا. ولذلك الله تعالى وصف عباد الرحمن بقوله، قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فهذه فواحش. ولذلك الله تعالى أيضا سمى عمل قوم لوط فاحشة، قال الله تعالى عن لوط، قال: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. عمل قوم لوط. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فهذه فواحش، يعني تستقبحها وتستعظمها، تستفحشها النفوس والفطر المستقيمة. لكن مثلا الكذب كبيرة، ولكنه لا يصل إلى حد الفاحشة إلا إذا كان ضرره عظيما جدا، ويمكن يصل إلى حد الفاحشة. إذن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم فسرها السلف رحمهم الله تعالى بصغائر الذنوب، لأن كلمة لم في اللغة تدل على تجمع الشيء مع مقاربة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف الصحابة بأن له لمة، اللمة يعني شعره كان طويلا حتى يقارب منكبيه صلى الله عليه وسلم، يعني يجاوز أذنه ويقارب، يجتمع الشعر ويقارب المنكب، فيسمى لمة أو اللمة. نعم، اللمة، اللمة هو الشعر الذي يجاوز الأذنين ويقارب الكتفين. ولذلك قال الله تعالى أيضا: وتأكل، قال: وتحبون المال، لا، حبا جما، أيضا قال: وتأكلون التراث أكلا لما، يعني ما تبقون شيء من الميراث. هذا في الجاهلية كان يأكلون ميراث النساء والصغار، فيعني أكلا جامعا، فما تبقون لهم شيئا. وكان أهل الجاهلية يعني يطوفون بالبيت ويقولون: اللهم، أو إن تغفر اللهم تغفر جما، إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك ما ألم. يعني هذا دعاء جميل، إن تغفر اللهم تغفر جما، يعني مغفرتك عظيمة واسعة، تغفر الذنوب جميعا جما، وأي عبد لك ما ألم، يعني كل عبد قارب الوقوع في الإثم. فإذا كلمة لما تدل على المقاربة، فهذه المقاربة هنا يعني أن لا يتوغل الإنسان في الآثام بأن يقترف الكبائر، لا، لكن يقع في ماذا؟ في الصغائر التي لا يكاد يسلم منها أحد. فمن هنا سميت الصغائر اللمم، لأن الإنسان لا يتوغل ويتوسع في الذنوب فيقع في الكبائر، لا، وإنما تفلت منه الفلتة ويغفل أحيانا فيقع في الصغائر. قال: إلا اللمم. ولذلك فسرها ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بقوله: ما رأيت شيئا أشبه باللمم من قول أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، واللسان يزني وزناه المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فإذا زنا العين النظر هذا من اللمم، يعني عندما ينظر الإنسان إلى امرأة لا تحل له فهذا من اللمم، عندما يتكلم بكلام فيه معصية من اللمم، على درجات المعاصي باللسان. إذا مثلا صافح امرأة أجنبية لا تحل له هذا من اللمم، إلى الآن ما وصل إلى الزنا، لكن إذا تمنت النفس الشهوة والفاحشة وصدق ذلك الفرج، فهنا وقع في الكبائر، وقع في الزنا. فإذا هذا من تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للمم. فإذا اللمم عرفنا يدخل فيها صغائر الذنوب، وهذا واضح كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك الإخوة، بعض العلماء والسلف فسروا اللمم بأن الإنسان حتى المحسن قد يقع في كبيرة من كبائر الذنوب لكنه لا يعود، فهذا أيضا يصدق عليه معنى المقاربة، أنه وقع في كبيرة ثم تاب ورجع إلى الله وانكسر قلبه وحسنت توبته ولم يرجع مرة أخرى إلى الكبائر، وربما كان حاله بعد التوبة أحسن مما كان عليه من قبل، فأيضا هذا يدخل في اللمم لأنه ما توغل في الكبائر وإنما قارب فوقع في واحدة منها ثم رجع، أيضا هذا يصدق عليه معنى المقاربة. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أن علي رضي الله عنه في خلافته رفع إليه سارق، سرق، والسرقة من كبائر الذنوب لأن فيها الحد قطع اليد، فقال السارق يا أمير المؤمنين هذه أول مرة، يعني سامحني أول مرة أسرق، فقال كذبت ليست بأول مرة. طبعا السارق تعجب كيف علي يعلم الغيب، ما يعلم الغيب، وبالفعل أمر به وقطعت يده. ثم قال له علي، قال للسارق اصدقني كم مرة سرقت، قال سرقت كذا وكذا مرة، يعني بالفعل سرق مرات عديدة. فقال حقا إن الله تعالى لا يؤاخذ بأول ذنب، يعني هذا من رحمة الله إن الله تعالى يستر على العاصي، كم يعصي الإنسان ويقع في الكبائر الله يمهله ويستر عليه، لكن إذا أصر وكرر هنا قد تنزل عليه العقوبة. فإذا هذا يعني إذا كان العبد قد وقع في شيء من الكبائر مرة ثم رجع وتاب إلى الله فهذا أيضا ما يخرجه بإذن الله عن دائرة المحسنين، هذا يدخل أيضا في اللمم. والله تعالى يعني يغفر الذنوب جميعا. إذن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. ثم تأمل، قال الله تعالى مطمئنا العبد الذي عنده هذا النقص، لأن المسلم خاصة المحسن في عبادته إذا وقع في شيء من المعاصي حتى ولو كانت من صغائر الذنوب يشعر في قلبه بوحشة ويلوم نفسه لماذا فعلت كذا ولماذا فعلت كذا، فيبشره الله تعالى بسعة مغفرته فيقول إن ربك واسع المغفرة لأنه يغفر الذنوب جميعا. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن إن ربك واسع المغفرة يغفر الكبائر إذا تاب الإنسان وصدق في توبته مع الله، الله يغفر له الكبائر حتى الشرك بالله ما دام تاب منه، فالله تعالى يغفر الذنوب جميعا. هذا الذي قتل 100 نفس ولم يعمل خيرا قط ثم هاجر إلى قرية فيها أناس صالحون يريد أن يعبد الله معهم، تاب إلى الله في الطريق مات، انظر قتل 100 نفس وما فعل خيرا قط غير أنه تاب ومشى إلى قرية صالحة يريد أن يعبد الله فيها، في الطريق مات فالله تعالى غفر له. هذا الرجل الذي كان يداين الناس، يعني يسلف الناس يعطي فلانا مالا وفلانا مالا ديونا، لكن كان إذا جاء موعد السداد يقول لغلمانه خذوا عن الموسر وتجاوزوا عن المعسر، ولم يعمل في حياته خيرا قط إلا هذا العمل. فلما مات قال الله تعالى نحن أحق بالعفو منك، كما تعفو عن الناس نحن نعفو عنك، وعفى الله عنه. إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن ربك واسع المغفرة. هذا الذي لم يعمل في حياته خيرا قط، فعند موته وصى أولاده قال: إن أنا مت فحرقوني ثم ذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. وبالفعل نفذ أولاده الوصية، فالله تعالى أمر البحر أن يجمع ما فيه وأمر البر أن يجمع ما فيه، وقام هذا الإنسان في الحياة البرزخية. فسأله الله تعالى قال: ما حملك على هذا يا عبدي؟ قال: خشيتك يا رب. فغفر الله له. الله أكبر، إن ربك واسع المغفرة. هذه المرأة البغي من بني إسرائيل رأت كلبا يمص التراب من العطش فأشفقت عليه، رحمته، فرجعت ودخلت البئر مرة أخرى، وهذه مهمة فيها صعوبة، ممكن أن تسقط، ممكن أن تموت، لكن انظر كيف يعني أشفقت عليه ونزلت في البئر وملأت خفها بالماء ثم صعدت وسقت هذا الكلب، فغفر الله تعالى لها. شوف كيف الله، إن ربك واسع المغفرة، إن ربك واسع المغفرة. فعلى العبد أن يقبل على مغفرة الله، ما ييأس من رحمة الله، إن ربك واسع المغفرة. ولذلك الله تعالى يغفر الذنوب جميعا، ويغفر الله تعالى الصغائر إن اجتنبت الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فإذا أردت أن يغفر الله تعالى لك الصغائر اجتنب الكبائر، الحمد لله. ومن وقع في الكبائر يتوب توبة نصوحة والله يغفر له، وربما يغفر له بسبب مصائب صبر عليها، بسبب كثرة استغفاره، بسبب كثرة أعماله الصالحة، بسبب إحسانه، بسبب فك كربة عن مسلم، ما تدري كيف يغفر الله لك، بسبب شفاعة إخوانه المؤمنين ودعائهم له. أسباب المغفرة كثيرة، إن ربك واسع المغفرة، إن ربك واسع المغفرة. لكن هذا لا يعني الإخوة إن ربك واسع المغفرة أننا نتجرع على حرمات الله، لا. ولذلك الصغيرة تتحول إلى كبيرة بالإصرار، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. يعني الإنسان إذا تاب توبة النصوح من الكبائر واستغفر الله، الله يغفر له، لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. إنسان يصر على النظر إلى ما حرم الله ويتلذذ بالنظر إلى النساء، وإذا ذكر يعني تأخذ العزة بالإثم وما يتوب إلى الله ويتجرأ ولا يبالي، فهذه الصغائر في حقه كبائر لأنه استهان بحرمات الله. الذي يعمل الذنب هذا يختلف حاله، هناك إنسان يعمل الذنب لكن سرعان ما يلوم نفسه ويعرف ضعف نفسه ويتوب إلى ربه، ثم ممكن يقع في الذنب مرة أخرى ويرجع، يقع ويرجع، لكنه ما يتجرأ على الذنوب ولا يتهاون بها، لكن هكذا يعني يغلبه شيطانه وتغلبه نفسه، ما يعني يكثر من الطاعات حتى يبتعد عن المحرمات. فهذا حاله أحسن ممن يتهاون بالمعاصي ولا يبالي بها ويتجرأ عليها ويتفاخر بها، ربما يجاهر بالمعصية أمام أصحابه: كل أمة معافى إلا المجاهرين. فإذا على المسلم أن يعرف قدر ربه جل وعلا، وإذا كما قال بعض السلف: إذا عصيت الله لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. تتعصي من؟ تعصي رب العالمين ملك الملوك. فبهذا تتحول كل الذنوب في نظر هذا العبد إلى أمور كبيرة، وعلى العبد أن لا يستهين بالصغائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. لأن مثل هذا هذه الاستهانة بالصغائر ربما تصير الصغيرة إلى كبيرة. ثم الذنوب الإخوة شؤمها خطير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، ذهبت هذه النقاط السود، وإذا عاد زادت. شوف، لا تستهن بأي معصية تقول هذه مجرد نوم عن الصلاة وتضيع الصلاة عن وقتها، هذه كبيرة من كبائر الذنوب الذي يخرج الصلاة عن وقتها. يصلي الفجر بعد طلوع الشمس، يصلي العصر بعد غروب الشمس، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. بل بعض العلماء يكفر على هذا الذنب بترك الصلاة، هذا أمر خطير جدا. لا تستهين بالمعاصي تقول هذه مجرد نومة، أو هذه مجرد نظرة، هذه مجرد كلمة، هذا مجرد صلب دخان أو كذا. لا، والمرأة تستهين تقول هذه مجرد شعيرات تخرج من الحجاب، أو يعني يخرج شيء من زينتها، من أعضائها، من منفاتنها. لا، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. وهنا كل ذنب هذا نكتة سوداء في القلب. قال: فإذا عاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران الغطاء والغشاء على القلب، فيغطي القلب بسبب المعاصي والذنوب، كثرة المعاصي والذنوب. فبعد ذلك تجد هذا الإنسان ما يخشع في صلاته، ما تدمع عينه إذا سمع آيات الله، وهكذا تجده لا يبالي بالمحرمات، وما ينتفع بمواعظ الإيمان. فهذا عليه أن يراجع نفسه ويتوب إلى ربه حتى يزيل هذا الران من قلبه. فإذا قال: إن ربك واسع المغفرة. ثم تأمل في لطف الله تعالى بعباده. الله تعالى يذكرنا بضعفنا. لماذا واسع المغفرة؟ قال: هو أعلم بكم، أعلم بكم متى؟ إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. يعني هو أعلم بكم وأعلم بحالكم وضعفكم حين أنشأكم من الأرض. يعني أنتم خلقتم من تراب، والإنسان يعني ليس بذلك الخلق القوي، وخلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان ضعيفا. يعني حتى إبليس عندما كان يمر على آدم قبل أن تنفخ فيه الروح، فلما رأى أنه أجوف علم أنه خلق لا يتمالك نفسه، كما جاء في الحديث، يعني علم أن فيه ضعف، لأن الشيء الأجوف يكون ضعيفا. فأصل بنية الإنسان أنه ضعيف، وينعكس هذا على أعماله، فربما لا يثبت أمام الشهوات. إذن قال: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. فالله تعالى يعلم أن أصل خلقة الإنسان فيها ضعف، فهذا يوقعه، يجعله يقع في بعض الذنوب المعاصي. لكن ليس هذا حجة للإنسان يقول: يا رب أنت خلقتني ضعيفا إذن أقع في المعاصي والشهوات. لا، لأن هذا الضعف جبره الله تعالى بالعقل، جعل الإنسان يميز بين الخير والشر، بين المعصية والطاعة، فيختار الخير ويترك الشر، وجعله فطرة سليمة طيبة تجعله يختار طريق الخير والإيمان، وأرسل له الرسل وأنزل له الكتب. فإذا ليس له حجة أمام الله تعالى. لكن هكذا خلق الإنسان مركب من مثل هذه الأمور، من ضعف يعني في أصل خلقته، من نفس أمارة بالسوء، من شيطان يوسوس له، لكن في المقابل فطرة سليمة. هذه الفطرة أمرها عظيم، تجعله يختار طريق الخير، وإذا وقع فيما يغضب الله، فيما يخالف الفطرة والتوحيد والإيمان، يتزعزع ويقلق ويتحير. هذا كله يجعله يتوب إلى الله ويرجع إلى ربه. مثل الإنذار في نفسه. هذا الإنذار من الفطرة السليمة والعقل الصحيح والبيان الرباني. هذه رحمة عندما أرسل لنا الرسل وأنزل علينا القرآن الكريم. فإذا ثم أيضا ذكرنا بضعف آخر، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. كيف الإنسان خلق من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم كان جنينا يعني مستورا في بطن أمه، وكان في غاية الضعف. حقا للإنسان يعني كيف يتكبر على الله وهو في غاية الضعف، وهو انظر إلى الجنين في بطن أمه. يعني حتى يقولون في قول الله تعالى قال هو الذي خلقكم نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. يعني قالوا ظلمات ثلاث، يعني لأن أدنى نور قد يفسد خلق الإنسان في بداية تكونه. ننظر إلى الضعف في يعني أعلى مراتب الضعف، أدنى نور يفسد تكون الإنسان عندما يعني يحصل التلقيح وتبدأ الخلايا تنقسم. هنا انظر إلى العناية الربانية في يعني ظلام دامس بدرجة عالية من الظلمة حتى لا يفسد خلق الإنسان. أدنى نور يدخل عليه ممكن يفسده. سبحان الله، شوف كيف الضعف. وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. شوف الضعف. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وانظر إلى يعني أول ما يخرج الإنسان من بطن أمه ما يملك لنفسه شيئا، ترضعه أمه وتغسله وتطعمه وتلبسه، ما يملك شيئا من أمره. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فانظر كيف الله يذكر الإنسان بضعفه، وهذا من رحمة الله بالإنسان. يعني كان الله يقول له أنا أعلم بحالك، أعلم بضعفك، فلا تحزن إن وقعت في معصية، تب إلي وأنا أغفرها لك لأنك ضعيف. فإذا قال وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، أيضا يترتب على هذا قال فلا تزكوا أنفسكم. لماذا؟ هو أعلم بمن اتقى. فلا تزكوا أنفسكم، لا تمدحوا أنفسكم وتقول أنا فلان أنا كذا وأنا كذا، لا، أنا الذي يقوم الليل وأنا المصلي وأنا كذا، لا، وأنا أحسن من فلان وفلان يفعل كذا وأنا كذا، لا. فلا تزكوا أنفسكم، هذا يدخل في قلبك العجب والغرور والكبر وهذا يحبط عملك. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. إذن فلا تزكوا أنفسكم، لماذا؟ قال هو أعلم بمن اتقى، لأن التقوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاثا، لأن التقوى أصلها في القلب ويظهر أثرها على الجوارح. لكن ممكن إنسان يكون منافقا في الظاهر وما في قلب تقوى ويعمل الصالحات، إذن هو أعلم بمن اتقى. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وذلك ينبغي على الإنسان إذا علم ضعفه وأنه يقع في الذنوب المعاصي عليه أن لا يزكي نفسه، لأنه يعلم ضعف نفسه وعيوب نفسه. وما يجزم الإنسان أنه في الجنة وأن الله قد غفر له، ما يجزم، لأنه يتسلل على قلبه الرياء العجب الغرور، هذه أمراض قد تتسلل على النفوس ويتوب منها، وقد يدخل في قلبه شيء من الحسد على فلان أو كذا. إذن فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ثم أيضا يدخل في الآية فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا تزكوا غيركم، يعني لا تمدحوا غيركم، لا تمدح غيرك، أنت لا تعلم حقيقة حاله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لما نهى عن تزكية الغير قال فإن كان أحد يعني منكم لا محالة، يعني أن يزكي غيره، فليقل أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. إن أردت أن تمدح فلان مثلا مثلا في جهة معينة يريدون تزكية لفلان أو شهادة منك لفلان أنه صاحب تقوى أو صاحب استقامة أو كذا مثلا، فتقول مثلا أحسب فلانا على خير على صلاح والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، هذا من تمام الورع في هذا. ولذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء التي فيها تزكية، يعني زينب بنت جحش رضي الله عنها كان اسمها برة، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها من برة من البر إلى زينب، قال سموها زينب، وقال فلا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم. نعم، يعني نعم في الحديث أن رجلا مدح رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك، قالها ثلاثا. لماذا؟ لأن الذي يمدح آخر في وجهه الممدوح قد يدخل في نفسه ماذا؟ عجب بنفسه وغرور ويترفع على غيره، وقد يصدق نفسه أنا كذا وأنا كذا، فقد يؤدي به إلى ماذا؟ إلى أن يعني يترك الاجتهاد في الأعمال الصالحة، يظن أنه خلاص قد وصل إلى أعلى المراتب. فإذا قطعت عنق صاحبك، أنت في الحقيقة كأنك يعني قطعت عنقه، يعني تجعله لا يستمر في الخير. ثم قال فإن كان أحد منكم لا محالة مادحا صاحبه فليقل أحسبه والله حسيبه ولا زكي على الله أحدا. ومدح رجل يعني عثمان رضي الله عنه في وجهه، فقام المقداد بن الأسود وحثى في وجه التراب وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو التراب في وجوه المداحين. فالمدح الإخوة يعني يظن بعض الناس أنه خير، لكنه في الحقيقة ليس بخير إلا إذا كان فيه مصلحة. نعم، مثل يوسف عليه الصلاة والسلام لما قال له الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين، خلاص هو يريد أن يوليه منصبا عظيما، فهنا قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، هنا مدح نفسه. لماذا؟ لأن المصلحة تقتضي هذا، سيستغل هذا المنصب في الدعوة إلى الله وتوحيد الله، ويعلم أن المجتمع مجتمع شركي وكافر، وأيضا سيكون سببا في حفظ أقوات الناس لأنه يقسم العطايا بينهم بالعدل، فناسب أن يمدح نفسه في مثل هذا المقام. وهذا مثل هذا قد يضطر إليه الإنسان أحيانا في الوظيفة، يطلب من أن يقدم مثلا سيرته الذاتية فيكتب نعم عن نفسه ما يعني هو فيها بدون مبالغة، فهذا جائز والله أعلم. إذن قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فالمسلم دائما يكون متواضعا لله، من تواضع لله رفعه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم بما في قلبك. يعني مهما مدحك الناس، مدح الناس وذم الناس لا يقدم ولا يؤخر عند الله شيئا إذا لم يكن موافقا للواقع والحقيقة. يعني ماذا يغني عنك مدح الناس إذا كنت في عين الله صغيرة وكنت في أعين الناس كبيرة؟ ما فيه فائدة ولا يقدم ولا يؤخر هذا شيئا عند الله. وذلك أئمة الإسلام كانوا يكرهون هذا. جاء رجل الإمام أحمد ويثني عليه ويقول الناس في مشارق الأرض وغربها يستغفرون لك ويدعون لك، فقال أخاف أن يكون استدراجا. شوف يعني أخاف أن يكون استدراج من الله تعالى، نستدرجه من حيث لا يعلمون. فهكذا دائما المسلم يخاف على نفسه. ونعم أحيانا يستبشر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أو ذكر له أن المؤمن يعمل العمل الصالح فيمدح على هذا العمل، قال تلك عاجل بشرى المؤمن، يعني إذا لم يعلق قلبه بهذا وعمل العمل لله إخلاصا لله ثم سمع بعض المدائح وما يفرح يعني بكثرة مدح الناس، لا، وإنما يفرح بفضل الله عليه أن وفقه الله، وهذه بشرى فقط. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، نسأل الله أن يجعلنا من المتقين، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المخلصين المخلصين له جل وعلا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.